هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة،
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله، وله الحمد على توفيق التمسك بثقليه هدايته ونبعي رحمته، كتابه النازل بالأمن والسلام وأهل بيت نبيه المبعوث رحمة للأنام محمد المختار صلى الله عليه وآله الأطهار. السلام عليكم أيها الأحبة، معكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نستكمل فيها بعون الله تعالى الحديث عما هدتنا إليه النصوص الشريفة من سبل ضبط الغضب في إطار الحق ورضا الله تبارك وتعالى، بعد أن علمنا أن الانسياق للغضب من العوامل التي تستجلب الغضب الإلهي وتحرم الإنسان من سعادة الدارين، كما أشار لذلك حبيبنا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله في المقطع الختامي من دعاء الحجب الشريف، وهو: اللهم إني أسألك بعزة ذلك الاسم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تصرف عني وعن أهل حزانتي وجميع المؤمنين والمؤمنات جميع الآفات والعاهات والأعراض والأمراض والخطايا والذنوب والشك والشرك والكفر والشقاق والنفاق والضلالة والجهل والمقت والغضب والعسر والضيق وفساد الضمير وحلول النقمة وشماتة الأعداء وغلبة الرجال، إنك سميع الدعاء لطيف لما تشاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأطائب، من أهم العوامل لمعالجة الغضب وضبطه هو ذكر الله عز وجل والاستغفار عند تأجج ناره، فقد روي في كتاب الكافي وغيره عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إن في التوراة مكتوبا: يا ابن آدم أذكرني حين تغضب أذكرك عند غضبي، فلا أمحقك في من أمحق، وإذا ظلمت بمظلمة فرض بانتصار لك، فإن انتصار لك خير من انتصارك لنفسك. ويمكن ذكر الله بأي ما يحضر الإنسان في تلك الحالة من عبارات الاستغفار أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو الدعاء بصرف العواقب السيئة للغضب، وأفضلها أن يدعو بما روي لتلك الحالة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أن يقول: اللهم رب النبي محمد، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. أو أن يكرر هذا المقطع من دعاء الإمام السجاد في الاستعاذة من المكاره وسيء الأخلاق ومذام الفعال، وهو قوله عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وثورة الغضب. كما أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من العوامل المؤثرة في ضبط الغضب، ففي البحار أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بأن يقال عند الغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد روي في كتاب الخصال عن الإمام الباقر عليه السلام أن الشيطان أقرب ما يكون من العبد في حالات ثلاث: إحداهن إذا غضب، وقد نقلنا في الحلقات السابقة قول أمير المؤمنين عليه السلام: واحذر الغضب فإنه جند عظيم من جنود إبليس.
أيها
أيها الإخوة والأخوات، كما أن من العوامل المؤثرة في السيطرة على الغضب هو أن يغير الإنسان حالته التي هو عليها عند الغضب، كأن يجلس إذا كان قائما أو يضطجع إذا كان جالسا أو يقوم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله كما في البحار: إن الغضب جمرة تتوقد في قلب ابن آدم، فإن وجد أحدكم من ذلك شيئا فإن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فلينم. وإذا كان الغضب من ذي رحم دنا منه ومسه، لأن الرحمة تبرد الغضب، كما ورد في حديث نقلناه في حلقة سابقة عن الإمام الباقر عليه السلام. ومن هذه الوسائل أيضا التزام الصمت عن غير ذكر الله عند الغضب، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا غضبت فاسكت، ومنها المبادرة إلى الوضوء أو غسل الوجه واليدين بالماء. فقد روي في الحديث عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا غضب أحدكم فليتوضأ وليغتسل، فإن الغضب من النار. وقال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما يطفئ النار الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ومن المفيد أيضا شرب الماء، فهو يسكن الغضب، فقد روي في كتاب المحاسن والكافي عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام قال: ما بأس بالماء، وهو يدير الطعام في المعدة ويسكن الغضب ويزيد في اللب ويطفئ المرار. كما أن من الأمور المهمة للسيطرة على الغضب الامتناع عن فعل شيء إلا بعد أن تسكن حالة الغضب، حتى لو كان بنية التأديب. فقد روي في كتاب المحاسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الأدب، أي التأديب عند الغضب. ولعل السر في ذلك هو تحري مزيد الاحتياط لكي لا يتجاوز المؤدب حد التأديب المشروع واللازم تأثرا بمشاعر الغضب. ولذلك اهتم أئمة العترة المحمدية بتنبيه المؤمنين إلى هذا الأمر في كثير من مفردات سيرتهم. فمثلا نلاحظ أن الإمام زين العابدين عليه السلام، ورغم كونه معصوما، لا يتجاوز حدود التأديب الشرعية، ولا يكون تأديبه لأحد إلا ابتغاء مرضات الله، إلا أنه نجده يتخذ موقفا تعليميا عظيما في الدعوة للاحتياط عن التأديب أثناء الغضب، لأن الآخرين لا يطيقون ما يطيقه في التزام حدود الشرع في التأديب أثناء الغضب. وهذا ما نلمحه فيما روي في أصل جعفر بن محمد الحضرمي عن جابر الجعفي قال: إن علي بن الحسين عليه السلام استأجر أجيرا فوجد عليه في شيء، أي صدر من الأجير، عمل قبيح أثار غضبه فضربه، فلما سكن عنه الغضب أتاه فقال له: اضربني، فأبى عليه، أي أن الأجير أبى أن يضربه إقرارا منه بأنه كان مستحقا لذلك التأديب، فافتدى عليه السلام منه ضربه بأربعين دينارا، أي أعطاه أربعين دينارا عوضا عن تلك الضربة التأديبية لأنها صدرت في حال الغضب. وقد فعل عليه السلام ذلك لكي يتأسى به الآخرون فيمتنعوا عن التأديب في حال الغضب. كما أن استذكار الوصايا النبوية من العوامل المهمة لضبط الغضب، فقد روي في كتاب الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله علمني. قال: اذهب ولا تغضب. فقال رجل: قد اكتفيت بذلك. فمضى إلى أهله، فإذا بين قومه حرب قد قاموا صفوفا ولبسوا السلاح، فلما رأى ذلك لبس سلاحه ثم قام معهم، ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تغضب. فرمى السلاح ثم جاء يمشي إلى القوم الذين هم عدو قومه، فقال: يا هؤلاء، ما كانت لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر، فعلي في مالي، أنا أوفيكمه. فقال القوم: فما كان فهو لكم، نحن أولى بذلك منكم. قال الصادق عليه السلام: فاصطلح القوم وذهب الغضب. شكرا لكم أيها الأصائب على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم ينابيع الرحمة، قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى اللقاء المقبل، دمتم بكل خير.